بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 55 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي داخلة في حقيقة الإيمان. حينما يقول العلماء الإيمان قول وعمل، يعنون به قول القلب وعمل القلب والجوارح، فهي داخلة في ماهية حقيقة الإيمان. والإيمان له باطن وظاهر، لا بد من تحقق الأمرين، بحيث أنه إذا وجد باطن لا ظاهر له فهذا لا ينفع، وإذا وجد ظاهر لا باطن له فهذا لا ينفع، وهذا حال المنافقين. وإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد يكون الإيمان هي أعمال الباطن المذكورة ووصولها المذكور هنا، والظاهر هو أعمال الإسلام، وليس هما شيء واحد كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وإنما الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. يعني البخاري ذهب إلى أن قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أن هؤلاء كان حالهم ماذا؟ مسلمون أم منافقون؟ قال كانوا منافقين، لأن أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه جماهير السلف أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام غير الإيمان، فإذا إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، إن اجتمع افترق، فيكون الإيمان بمعنى أعمال الباطن والإسلام أعمال الظاهر، كما في حديث من؟ حديث جبرائيل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق لما سئل عن الإسلام، قال: أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سئل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن، هذا إن اجتمع في نص. أما إن افترق، يعني ذكر نص واحد الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به أعمال الظاهر فقط الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام دون انعقاد القلب على هذه الأركان الستة؟ هل هذا يصلح؟ لا، لا يصلح. إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، فالمراد به أعمال الباطن وأعمال الظاهر. وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يراد به ظاهره وهو أعمال الإسلام، وباطنه وهو أعمال الإيمان. فانتبه لهذا، وقد قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من أجود ما من كتب في ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط الذي هو الجزء السابع من فتاواه رحمه الله تعالى، ضمنه هذه المسألة العظيمة، ورد على المرجاة ردا مفحما عظيما جدا لا يستغني عنه طالب العلم، لأن المرجاة المنتظر أن نحن التصوف ظهر والتمشهر ظهر والتشيع في طريقه، ويناسب ذلك أيضا الإرجاء، يناسب ذلك الإرجاء. فواجب على طالب العلم أن يفهم الشبهات في هذا وكيفية الرد عليها. نسبة للشيعة وأنهم عداونا لا يمكن أبدا أن يكونوا مذهبا خامسا من المذاهب الإسلامية، قبح الله من قال ذلك، نعوذ بالله من ذلك. أن يكون التشيع مذهبا خامسا للمسلمين، أن يكون سب الصحابة وسب أم المؤمنين وزوج رسول الله وحبيبة رسول الله عائشة وتكفير عمر وتكفير أبي بكر مذهبا خامسا، إن باطن الأرض حينئذ أفضل من ظاهرها، والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نرى يوما يقال فيه ذلك أو يعتقد المسلمون فيه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينصر السنة وأهلها، ونرد كيد الشيعة الرافضة الخبثاء الذين يظهرون كل فترة حمل اليهود، لعنهم الله ولعن من ناصرهم وأيدهم، لعن الله من ناصر من سب عائشة وأبا بكر وعمر وكفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أولياء العلم وحملة العلم أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين مات رسول الله وهو راض عنهم رضي الله عنهم أجمعين. والذي يسب الصحابة كافر بإجماع المسلمين، الذي يسبهم جميعا ويطعن فيهم طاعن في الكتاب وطاعن في السنة، لأنه مكذب لقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحاصل أن إذا ذكرت هذه الأركان الستة ليس معناه أنه يستغنى عن أعمال الظاهر، لا، إن اجتمع افترق يعني في المعنى، وإن افترق اجتمع أي في المعنى، إن افترق كان الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن كما في حديث جبريل عليه السلام، وإن افترق يعني ذكر أحدهما دون الآخر الإسلام والإيمان فيراد به أعمال الظاهر وأعمال الباطن. ودليل هذه الأركان الستة قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسمى الله من آمن بهذه الجملة مؤمنا. وقال تعالى، هنا ذكر كم ركن من أركان الإيمان، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد، ذكر أربعة. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا ماذا؟ خمسة، ذكر أضيف إليها الإيمان باليوم الآخر، فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. وجاء الركن السادس في حديث جبرائيل، وأيضا جاء في الكتاب: إنا كل شيء خلقناه بقدر إلى آخره. في حديث جبريل تضمن الأركان الستة، وهو أول حديث افتتح به الإمام مسلم صحيحه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا نؤمن بالله ربا وإلها معبودا ومتصفا بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى، نؤمن بالله ربا نفرده سبحانه بربوبيته، وهي أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وكذلك إلها معبودا أنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع العبادة دون ما سواه، وأنه سبحانه موصوف بصفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا. كيف جملة وتفصيلا؟ على وجه العموم كل الملائكة نؤمن بهم، ومن سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أو بما أوحاه للنبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار. هذا نؤمن إجمالا بأن لله ملائكة، ونؤمن إجمالا بأن لله ملائكة سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهؤلاء يعني في غزوة بدر نزل الملائكة وسمع أقدم حيزوم وقاتلوا على الخيل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نؤمن بالذين جاءت أسماءهم، ومن لم يأتي اسمه في الكتاب ولا في السنة نؤمن أن هناك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء نؤمن بهم على وجه الجملة. وأما الأنبياء والرسل فنؤمن بهم أيضا جملة وتفصيلا. من سماه الله سبحانه وتعالى في كتبه وهم كم رسول؟ 25 رسولا، ذكروا في آية النساء في قوله سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. وفي آية الأنعام في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا إلى آخر الآيات. فنؤمن بالرسل هؤلاء، ومن لم يذكرهم الله جل وعلا سواهم من الأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الله سبحانه وتعالى. ورد في ذلك حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن عدد الأنبياء 100,000، وهذا لا يصح. أن عدد الأنبياء 100,000 وعدد الرسل 313، هذا لا يصح، هذا لا يصح. على كل حال نؤمن بالرسل والأنبياء الذين لم يذكروا على وجه الإجمال، ومن ذكر الله خصصا في القرآن كموسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ولوط إلى آخره نؤمن بهم وبما جاء عنهم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما الدليل أن هناك رسل غير هؤلاء المذكورين، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا لم نقصصهم عليك؟ وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وأما أولو العزم من الرسل فأحسن الأقوال فيهم أنهم مذكورون في آيات الأحزاب في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء أولو العزم من الرسل. وذكر في سورة الشورى في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به تفصيلا زائدا على الإيمان بتلك الرسل. فالإيمان به عليه الصلاة والسلام يعني أن تصدقه فيما أخبر، وأن تتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، وأن تقدم قوله على قول أي أحد كائنا من كان. لا بد من ذلك، تصديق خبره كل ما أخبر به حتى من الأمور الغيبية تؤمن به، وإن لم تره كعلامات الساعة نؤمن يقينا أنها ستقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. وكذلك تعظم قوله وأمره ونهيه عن قول أي أحد كائنا من كان، بتصديق أخباره واتباع أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أخذها بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. وأما الإيمان بالكتب، وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بها أيضا جملة وتفصيلا. فما سماه الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بأن الله تعالى أنزلها على أنبيائه ورسله، وأما ما عداها فلا يعرف أسماءها وعددها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي نص يدل على عدد الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، ولكن نؤمن أنها حق وهدى ونور وشفاء. وأما الإيمان بالقرآن العظيم فيكون بالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء، في المنفق والمكره واليسر والعسر، مع اعتقاد بأنه أفضل الكتب المنزلة وأنه ناسخ لجميع الشرائع السابقة. يعني في ماذا؟ في العقيدة أم في الأحكام؟ في الأحكام، العقيدة ليس فيها نسخ، وأنه مهيمن عليها، وذلك أمر زائد على غيره من الكتب. كذلك أيضا نؤمن باليوم الآخر ومما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال الملكين منكر ونكير، إن صح الخبر بهذه التسمية، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك نؤمن بالبعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها يوم القيامة، ونؤمن بالحشر والنشر والوقوف بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف ووزن الأعمال والحوض والصراط والجنة والنار، كل هذا نؤمن به. ونؤمن أيضا، فهذا يؤمن به أهل الحق وأهل السنة والجماعة. أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم فلهم تفصيلات في هذه الأصول الستة، وحقيقتهم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره، وسيأتي الكلام عليهم وعلى معتقدين في ذلك تفصيلا. وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسل والكتب المنزلة وأجمع عليها المسلمون، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه خارج عن ملة الإسلام، وذلك بالإجماع. من أنكر وجود الرب جل وعلا وأنه رب وأنه يستحق العبادة وأنه موصوف بكل جلال وجمال وكمال، وكذلك من أنكر الملائكة أو أنكر الرسل أو أنكر شيئا من الكتب المنزلة المسمى في القرآن العظيم أو أحد أركان هذه الإيمان الستة، فإنه لا يكون مسلما لأنه مكذب بالقرآن. أما الفلاسفة المتأخرون كأرسطو وأتباعه وابن سينا، هؤلاء الزنادقة خاصة ملاحدة ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم براء، وتأثر بهم للأسف كثير من أهل الكلام من مبتدعة وغيرهم، حتى أن ابن سينا هذا يقدسه ويعظمه كثير من الناس ويسمونه الفيلسوف الإسلامي، وهو كما قال نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي أو العبيدي، وهذا رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. والفلاسفة لما ظهروا في بلاد المسلمين لم يستطيعوا أو لم يجرؤوا على إنكار أصول الدين والإيمان صراحة، لأنهم لو أنكروا أصول الدين لعرف كفرهم وضلالهم، لكنهم سلكوا سبيل التلبيس لأنهم زنادقة منافقون يتسترون بالإسلام، فهم يثبتون هذه الأصول باللفظ فقط لكنهم في الحقيقة لا يفيدونها، هم لم يؤمنوا بها حقيقة، لا الإيمان بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر خيره وشره. أما إيمانهم بالله هو أصل الدين، فمذهبهم فيه أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا مطلقا، يعني أنه موجود في الذهن لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم جزئيات بأعيانها، إذ لو علم جزئيات للحقه الكدر والتعب من تصور تلك المعلومات، ولكان كاملا بنفسه لا بغيره، بل يعلم الكليات، والكليات أيضا أمر ذهني، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وليس لهم عندهم صفة البتة لا يثبتون له لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس العالم مخلوق بمشيئته وقدرته، بل العالم عندهم لازم لله أزلا وأبدا، لا يستطيع انفكاكا عنه، صدر عنه صدورا ضروريا، بل هو مقارن لله ليس متقدما عليه عياذ بالله. ويقولون الله هو العلة المحرك، هو العلة المحرك لهذا العالم، وهو أول هذا العالم، والعالم ملازم له أزلا وأبدا، هو لازم له كلزوم النور للسراج. هذا مذهبهم في الإيمان بالله، وهذا هو رب الفلاسفة، رب معلوم لا وجود له على التحقيق، لأن الموجود لابد أن يتصف بصفة ولابد أن يكون له اسم، وهو لا يسلبون عنه جميع الأسماء وجميع الصفات، فلابد أن نتبين هذا، وهذا لا يكون إلا شيء موجودا في الذهن وليس في الحقيقة. نعم. وأما الملائكة معنى الوقت، وأما إيمانهم بالملائكة فإنهم لا يثبتونها على أنها أشخاص محسوسة تنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول وتصف عند ربها وتكتب أعمال العباد ولها وظائف كما جاء في الكتاب والسنة، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان، بل يقولون إنها هي العقول، وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. وإذا تقرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد والعياذ بالله، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة. هذا إذا اقتربوا من قول أهل الإسلام، وإلا فإنهم يقررون أن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية يتصورها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا هي أمور عقلية، فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى الإيثار، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة التي تبعث على الإيذاء وعلى الظلم والطغيان وعلى العدوان، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الشيخ تصور في المسلسلات الكرتون يتفرج على الأطفال قوة شريرة وقوة طيبة شاهد الوجود،
نعوذ بالله من ذلك، هذه مصيبة. لكن الأبناء يتربوا على هذه العقيدة، عقيدة الفلاسفة، لا شك أن أعداء الله يعني عندهم حرص شديد على إفساد الشبيبة صغار السن من بداية أعمالهم. كيف إذا نشأ الفتى يعتقد هذا الاعتقاد أن الشياطين لا وجود لها ولا حقيقة، وإنما هي النفس الشريرة التي في الإنسان، والملائكة على عكس من ذلك، يعني لا يوجد لا ملائكة ولا يوجد شياطين والعياذ بالله. وأما الإيمان بالكتب عندهم فإنهم لا يثبتون الكلام لله، يقول أن الله لم يتكلم بكلام أنزله على أنبيائه ورسله، فلا يصفون الله بالكلام. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك طاهر متميز من النوع الإنسان عن النوع الإنسان بخصائص، وهذا هو الرسول عندهم. إذا كان القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر بشر يعني مزكى طاهر متميز عن النوع الإنساني بخصائص هذا هو الرسول عندهم والعياذ بالله. ولا يؤمنون بأن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله بل يقولون إن الرسالة ليست هبة من الله وليست منحة بل هي صنعة من الصنعة من الصناعات وكسب يكسبه الإنسان وسياسة من السياسات ولها ثلاث خصائص من توافرت فيه فهو نبي. فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص. الخصيصة الأولى قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره. والخصيصة الثانية قوة النفس أو قوة التأثير ليؤثر بها في سيول العلم بقلب صورة إلى صورة بقلب صورة إلى صورة فيشبه الساحر بحيث يقلب ما ابتسم في ذهنك من صورة إلى صورة وأنت لا. الخصيصة الثالثة قوة التخيل حتى يتخيل الملائكة الذين هم العقول في صورة شيء محسوس أمامه كأنه أمامه رجل يخاطبه فيتخيل أن الملائكة أشخاص وقد يقوى الوهم فيسمع أصوات تخاطبه. فإذا وجدت هذه الخصائص يكون نبيا. النبي عندهم ليست استفاء وإنما هي مكتسبة كأي صنعة كالسباك والنجار والحداد يكتسب صنعته والعياذ بالله. وهذا أبو علي بن سينا يفخمونه جدا في كتب الأطفال وللأسف يقولون فيلسوف الإسلامي ابن سينا وينقلون عنه في الطب الشيء الكثير ويقولون إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراس يتمرس والكسب والخبرة. وقالوا إن النبوة ليست بالدرجة العالية بل هناك ما هو أعلى منها لأن النبوة السياسة لأن النبوة سياسة عامة والفلسفة أعلى منها لأنها سياسة خاصة. الصوفية يقول قضية من ذلك فوق الرسول ودون النبي على الولي فوق الرسول عندهم. ولهذا فإن بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة ويقولون هي مرتبة أدون من الفلسفة ولهذا طلب النبوة أن تصوف على مذهب ابن هود وابن سبعين وغيرهما هذا في إيمانهم بالرسل. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو من أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وفي الخارج. فعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر الأرض ولا تنفطر السماوات ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ولا يبعثون إلى جنة أو نار. وكل هذا عندهم لا حقيقة له بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. بل هذه من تخيلات هذا العبقري وسياسته فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك بعثا وجزاء وجنة ونارا حتى يتعايش الناس بسلام أعوذ بالله وحتى لا يعتدي أحد على أحد. فهو يكذب لكن يكذب لهم لا عليهم. قال ولا بأس في ذلك الرسول يكذب حتى يعيش الناس في سلام. وهذا الكلام له والف الآن موجود بعض الناس تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله. هذا مذهب الفلاسفة لعنهم الله في أصول الإيمان. وهذا يتبين أنهم ملاحدة زنادقة ينتسبون الإسلام نفاقا فهم في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حسن مش معنا
أنه تاب
قبل وفاة.
قال ماذا؟ قال من؟ الجزال.
قال في آخر الجزء الذي جمع في أخبار ابن سينا وكان يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره إلى أن حفظ القول في القول حتى حفظ نفسه في يوم الثمان مرات فظهر به التحجز ثم طلع فنقل إلى أصبهان واشتد ضعفه ثم اغتسل وتاب وتصدق ورد كثيرا من المغارب ولازم التلاوة ومات بهمدان في يوم الجمعة في رمضان.
لازم التلاوة؟
نعم. نعوذ بك اللهم من شر فتنة تطوق من حلت فيني عيشة ضنكا رجعنا إليك الآن فأقبل رجوعنا وقلب قلوبنا طال إعراضها عنك فإن أنت لم تبرئ علينا نفوسنا وتبرئ عماياها إذا فلمن يشكى ونصف من سن الميزان والعبر في خبر من غلط
لشيخ الإسلام إيه؟
لسان الميزان.
هذا الكلام انه تاب
والعبر في خبر من غبر
من لسان الميزان غريب هذا يعني السلام نعم العلماء انه زنديق اما طبعا لا شك في ذلك من هو
المحقق
من المحقق
ما فيش محقق هو كتاب الشيخ بداية رباني من هو مش الشيخ بحطاية في المكتب
لا ما هو الشيخ لا نعم الله أعلم يحتاج إليها بسط نعم بسم الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 55 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهي داخلة في حقيقة الإيمان. حينما يقول العلماء الإيمان قول وعمل، يعنون به قول القلب وعمل القلب والجوارح، فهي داخلة في ماهية حقيقة الإيمان. والإيمان له باطن وظاهر، لا بد من تحقق الأمرين، بحيث أنه إذا وجد باطن لا ظاهر له فهذا لا ينفع، وإذا وجد ظاهر لا باطن له فهذا لا ينفع، وهذا حال المنافقين. وإذا اجتمع الإسلام مع الإيمان في نص واحد يكون الإيمان هي أعمال الباطن المذكورة ووصولها المذكور هنا، والظاهر هو أعمال الإسلام، وليس هما شيء واحد كما هو مذهب البخاري رحمه الله تعالى، وإنما الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الإسلام للظاهر والإيمان للباطن. يعني البخاري ذهب إلى أن قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أن هؤلاء كان حالهم ماذا؟ مسلمون أم منافقون؟ قال كانوا منافقين، لأن أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعليه جماهير السلف أن الإسلام غير الإيمان، أن الإسلام غير الإيمان، فإذا إن اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع، إن اجتمع افترق، فيكون الإيمان بمعنى أعمال الباطن، والإسلام أعمال الظاهر، كما في حديث من؟ حديث جبرائيل عليه السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق لما سئل عن الإسلام، قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن. هذا إن اجتمع في نص. أما إن افترق، يعني ذكر نص واحد الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به أعمال الظاهر فقط الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام دون انعقاد القلب على هذه الأركان الستة؟ هل هذا يصلح؟ لا، لا يصلح. إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا، فالمراد به أعمال الباطن وأعمال الظاهر. وإذا ذكر الإيمان وحده كذلك يراد به ظاهره وهو أعمال الإسلام، وباطنه وهو أعمال الإيمان. فانتبه لهذا، وقد قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في من أجود ما من كتب في ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الأوسط الذي هو الجزء السابع من فتاواه رحمه الله تعالى، ضمنه هذه المسألة العظيمة ورد على المرجاة ردا مفحما عظيما جدا لا يستغني عنه طالب العلم، لأن الرجاء المنتظر أن نحن التصوف ظهر والتمشهر ظهر والتشيع في طريقه، ويناسب ذلك أيضا الإرجاء، يناسب ذلك الإرجاء. فواجب على طالب العلم أن يفهم الشبهات في هذا وكيفية الرد عليها. نسبة للشيعة وأنه عداونا لا يمكن أبدا أن يكون مذهبا خامسا من المذاهب الإسلامية، قبح الله من قال ذلك، نعوذ بالله من ذلك، أن يكون التشيع مذهبا خامسا للمسلمين، أن يكون سب الصحابة وسبهم المؤمنين وزوج رسول الله وحبيبة رسول الله عائشة وتكفير عمر وتكفير أبي بكر مذهبا خامسا، إن باطن الأرض حينئذ أفضل من ظاهرها، والعياذ بالله، نعوذ بالله أن نرى يوما يقال فيه ذلك أو يعتقد المسلمون فيه ذلك. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينصر السنة وأهلها ونرد كيد الشيعة الرافضة الخبثاء الذين يظهرون كل فترة حمير اليهود لعنهم الله، ولعن من ناصرهم وأيدهم، لعن الله من ناصر من سب عائشة وأبا بكر وعمر وكفر الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أولياء العلم وحملة العلم أصحاب رسول الله الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين مات رسول الله وراض عنهم رضي الله عنهم أجمعين. والذي يسب الصحابة كافر بإجماع المسلمين، الذي يسبهم جميعا ويطعن فيهم طعن في الكتاب وطعن في السنة، لأنه مكذب لقول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالحاصل أن إذا ذكرت هذه الأركان الستة ليس معناه أنه يستغنى عن أعمال الظاهر، لا، إن اجتمع افترق يعني في المعنى، وإن افترق اجتمع أي في المعنى، إن اجتمع افترق كان الإسلام لأعمال الظاهر والإيمان لأعمال الباطن كما في حديث جبرائيل عليه السلام، وإن افترق يعني ذكر أحدهما دون الآخر الإسلام والإيمان فيراد به أعمال الظاهر وأعمال الباطن. ودليل هذه الأركان الستة قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فسمى الله من آمن بهذه الجملة مؤمنا. وقال تعالى: هنا ذكر كم ركن من أركان الإيمان؟ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد، ذكر أربعة. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا ماذا؟ خمسة. ذكر أضيف إليها الإيمان باليوم الآخر، فجعل الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة. وقال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجعل الكافرين من كفر بهذه الجملة. وجاء الركن السادس في حديث جبرائيل، وأيضا جاء في الكتاب: إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخره. في حديث جبريل تضمن الأركان الستة، وهو أول حديث فتح به الإمام مسلم صحيحة، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا نؤمن بالله ربا وإلها معبودا ومتصفا بصفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى. نؤمن بالله ربا، نفرده سبحانه بربوبيته، وهي أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك. وكذلك إلها معبودا، أنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع العبادة دون ما سواه، وأنه سبحانه موصوف بصفات الجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. ونؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا. كيف جملة وتفصيلا؟ على وجه العموم كل الملائكة نؤمن بهم، ومن سماهم الله سبحانه وتعالى في كتابه أو بما أوحاه للنبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به، كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار. هذا نؤمن إجمالا بأن لله ملائكة، ونؤمن إجمالا بأن لله ملائكة سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهؤلاء يعني في غزوة بدر نزل الملائكة وسمع أقدم حيزوم، وقاتلوا على الخيل مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نؤمن بالذين جاءت أسماءهم، ومن لم يأتي اسمه في الكتاب ولا في السنة نؤمن أن هناك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء نؤمن بهم على وجه الجملة. وأما الأنبياء والرسل فنؤمن بهم أيضا جملة وتفصيلا. من سماه الله سبحانه وتعالى في كتبه؟ هم كم رسول؟ 25 رسولا. ذكروا في آية النساء في قوله سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. وفي آية الأنعام في قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا إلى آخر الآيات. فنؤمن بالرسل هؤلاء، ومن لم يذكرهم الله جل وعلا سواهم من الأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الله سبحانه وتعالى. ورد في ذلك حديث لأبي ذر رضي الله عنه أن عدد الأنبياء 100,000، وهذا لا يصح. أن عدد الأنبياء 100,000 وعدد الرسل 313، هذا لا يصح. على كل حال نؤمن بالرسل والأنبياء الذين لم يذكروا على وجه الإجمال، ومن ذكر الله خصصا في القرآن كموسى وعيسى ومحمد وإبراهيم ولوط إلى آخره نؤمن بهم وبما جاء عنهم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومدّج أن هناك رسل غير هؤلاء المذكورين ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. وقال سبحانه ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وأما أولو العزم من الرسل فأحسن الأقوال فيهم أنهم مذكورون في آيات الأحزاب في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد هؤلاء أولو العزم من الرسل. وذكر في سورة الشورى في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وأما الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإيمان به تفصيلا زائدا على الإيمان بتلك الرسل. فالإيمان به عليه الصلاة والسلام يعني أن تصدقه فيما أخبر وأن تتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به وأن تقدم قوله على قول أي أحد كائنا من كان. لا بد من ذلك، تصديق خبره كل ما أخبر به حتى من الأمور الغيبية تؤمن به، وإن لم تره كعلامات الساعة نؤمن يقينا أنها ستقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. وكذلك تعظم قوله وأمره ونهيه عن قول أي أحد كائنا من كان، بتصديق أخباره واتباع أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أخذها بالوحي إن هو إلا وحي يوحى. وأما الإيمان بالكتب، وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بها أيضا جملة وتفصيلا. فما سماه الله سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى نؤمن بأن الله تعالى أنزلها على أنبيائه ورسله، وأما ما عداها فلا يعرف أسماءها وعددها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي نص يدل على عدد الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله، ولكن نؤمن أنها حق وهدى ونور وشفاء. وأما الإيمان بالقرآن العظيم فيكون بالإقرار به واتباع ما فيه وتحكيمه في كل شيء في المنشط والمكره واليسر والعسر، مع اعتقاد بأنه أفضل الكتب المنزلة وأنه ناسخ لجميع الشرائع السابقة. يعني في ماذا؟ في العقيدة أم في الأحكام؟ في الأحكام، العقيدة ليس فيها نسخ، وأنه مهيمن عليها، وذلك أمر زائد على غيره من الكتب. كذلك أيضا نؤمن باليوم الآخر ومما يكون قبل ذلك في البرزخ من سؤال الملكين منكر ونكير إن صح الخبر بهذه التسمية، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه، وكذلك نؤمن بالبعث بعث الأجساد وإعادة الأرواح إليها يوم القيامة، ونؤمن بالحشر والنشر والوقوف بين يدي الله عز وجل وتطاير الصحف ووزن الأعمال والحوض والصراط والجنة والنار، كل هذا نؤمن به. ونؤمن أيضا فهذا يؤمن به أهل الحق وأهل السنة والجماعة. أما أعداء الله من الفلاسفة وغيرهم فلهم تفصيلات في هذه الأصول الستة، وحقيقتهم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر خيره وشره. وسيأتي الكلام عليهم وعلى معتقدين في ذلك تفصيلا. وأصول الإيمان هذه جاءت بها الرسل والكتب المنزلة وأجمع عليها المسلمون، فمن أنكر شيئا من ذلك فإنه خارج عن ملة الإسلام، وذلك بالإجماع. من أنكر وجود الرب جل وعلا وأنه رب وأنه يستحق العبادة وأنه موصوف بكل جلال وجمال وكمال، وكذلك من أنكر الملائكة أو أنكر الرسل أو أنكر شيئا من الكتب المنزلة المسمى في القرآن العظيم أو أحد أركان هذه الإيمان الستة، فإنه لا يكون مسلما لأنه مكذب بالقرآن. أما الفلاسفة المتأخرون كأرسطو وأتباعي وابن سينا، هؤلاء الزنادقة خاصة ملاحدة ينتسبون إلى الإسلام وهو منهم براء. وتأثر بهم للأسف كثير من أهل الكلام من مبتدعة وغيرهم، حتى أن ابن سينا هذا يقدسه ويعظمه كثير من الناس ويسمونه الفيلسوف الإسلامي. وهو كما قال نقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: أنا وأبي من دعوة الحاكم العبيدي أو العبيدي، وهذا رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. والفلاسفة لما ظهروا في بلاد المسلمين لم يستطيعوا أو لم يجرؤوا على إنكار أصول الدين والإيمان صراحة، لأنهم لو أنكروا أصول الدين لعرف كفرهم وضلالهم، لكنهم سلكوا سبيل التلبيس لأنهم زنادقة منافقون يتسترون بالإسلام، فهم يثبتون هذه الأصول باللفظ فقط، لكنهم في الحقيقة لا يثبتونها. هم لم يؤمنوا بها حقيقة، لا الإيمان بالله ولا الملائكة ولا الكتب ولا الرسل ولا اليوم الآخر ولا القدر خيره وشره. أما إيمانهم بالله هو أصل الدين، فمذهبهم فيه أن الله سبحانه وتعالى موجود وجودا مطلقا، يعني أنه موجود في الذهن لا ماهية له ولا حقيقة، فلا يعلم جزئيات بأعيانها، إذ لو علم جزئيات للحقه الكدر والتعب من تصور تلك المعلومات، ولكان كاملا بنفسه لا بغيره، بل يعلم الكليات، والكليات أيضا أمر ذهني، ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وليس لهم عندهم صفة البتة لا يثبتون له لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، وليس العالم مخلوق بمشيئته وقدرته، بل العالم عندهم لازم لله أزلا وأبدا، لا يستطيع انفكاكا عنه، صدر عنه صدورا ضروريا، بل هو مقارن لله ليس متقدما عليه عياذ بالله. ويقولون الله هو العلة المحرك، هو العلة المحرك لهذا العالم، وهو أول هذا العالم، والعالم ملازم له أزلا وأبدا، هو لازم له كلزوم النور للسراج. هذا مذهبهم في الإيمان بالله، وهذا هو رب الفلاسفة، رب معدوم لا وجود له على التحقيق، لأن الموجود لابد أن يتصف بصفة ولابد أن يكون له اسم، وهو لا يسلبون عنه جميع الأسماء وجميع الصفات، فلابد أن نتبين هذا. وهذا لا يكون إلا شيء موجودا في الذهن وليس في الحقيقة. نعم. وأما الملائكة معنى الوقت، وأما إيمانهم بالملائكة فإنهم لا يثبتونها على أنها أشخاص محسوسة تنزل وتذهب وترى وتجيء وتخاطب الرسول وتصف عند ربها وتكتب أعمال العباد ولها وظائف كما جاء في الكتاب والسنة، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان، بل يقولون إنها هي العقول وهي مجردات ليست داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته. وإذا قرب بعضهم إلى أهل الإسلام قالوا الملائكة هي القوى الخيرة الفاضلة التي في العبد والعياذ بالله، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة. هذا إذا اقتربوا من قول أهل الإسلام، وإلا فإنهم يقررون أن الملائكة عبارة عن أشكال نورانية يتصورها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقربوا إلى أهل الإسلام قالوا هي أمور عقلية، فالأمور العقلية تبعث على الخير وعلى الإحسان وعلى الشجاعة وعلى الإيثار، والشياطين هي القوى الشريرة الرديئة التي تبعث على الإيذاء وعلى الظلم والطغيان وعلى العدوان، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، نعوذ بالله من ذلك، هذه مصيبة. لكن الأبناء يتربوا على هذه العقيدة، عقيدة الفلاسفة، لا شك أن أعداء الله يعني عندهم حرص شديد على إفساد الشريبة صغار السن من بداية أعمالهم. كيف إذا نشأ الفتى يعتقد هذا الاعتقاد أن الشياطين لا وجود لها ولا حقيقة، وإنما هي النفس الشريرة التي في الإنسان، والملائكة على عكس من ذلك، يعني لا يوجد لا ملائكة ولا يوجد شياطين والعياذ بالله. وأما الإيمان بالكتب عندهم فإنهم لا يثبتون الكلام لله، يقول أن الله لم يتكلم بكلام أنزله على أنبيائه ورسله، فلا يصفون الله بالكلام. والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاك طاهر متميز من النوع الإنسان على النوع الإنسان، إنسان بخصائص، وهذا هو الرسول عندهم. إذا كان القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر يعني مزكى طاهر متميز عن النوع الإنسان بخصائص، هذا هو الرسول عندهم والعياذ بالله. ولا يؤمنون بأن الله تعالى اصطفى أنبياءه ورسله، بل يقولون إن الرسالة ليست هبة من الله وليست منحة، بل هي صنعة من الصناعات وكسب يكسبه الإنسان وسياسة من السياسات، ولا ثلاث خصائص من توافرت فيه فهو نبي. فالنبي رجل عبقري متميز عن غيره بهذه الخصائص. الخصيصة الأولى قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره. والخصيصة الثانية قوة النفس أو قوة التأثير ليؤثر بها في سيول العلم بقلب صورة إلى صورة، ويشبه الساحر بحيث يقلب ما ارتسم في ذهنك من صورة إلى صورة وأنت لا. الخصيصة الثالثة قوة التخيل حتى يتخيل الملائكة الذين هم العقول في صورة شيء محسوس أمامه، كأنه أمامه رجل يخاطبه فيتخيل أن الملائكة أشخاص، وقد يقوى الوهم فيسمع أصوات تخاطبه، فإذا وجدت هذه الخصائص يكون نبيا. النبي عندهم ليست استفادة وإنما هي مكتسبة كأي صنعة، كالسباك والنجار والحداد يكتسب صنعته والعياذ بالله. وهذا أبو علي بن سينا يفخمونه جدا في كتب الأطفال وللأسف، يقولون فيلسوف الإسلامي ابن سينا، وينقلون عنه في الطب الشيء الكثير، ويقولون إن النبوة لكل أحد يستطيع أن يدركها بالمراسي يتمرس والكسب والخبرة. وقالوا أن النبوة ليست بالدرجة العالية، بل هناك ما هو أعلى منها، لأن النبوة سياسة العامة، والفلسفة أعلى منها لأنها سياسة الخاصة. الصوفية يقول قطر من ذلك، فوق الرسول ودون النبي على الولي، فوق الرسول عنده. ولهذا فإن بعض الفلاسفة لا يرضون بالنبوة ويقولون هي مرتبة أدون من الفلسفة، ولهذا طلب النبوة أن تصوف على مذهب ابن هود وابن سبعين وغيرهما، هذا في إيمانهم بالرسل. وأما الإيمان باليوم الآخر فهو من أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وفي الخارج، فعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر الأرض ولا تنفطر السماوات ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ولا يبعثون إلى جنة أو نار، وكل هذا عندهم لا حقيقة له، بل هي أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا حقيقة لها في الخارج، كما يفهم منها أتباع الرسل، بل هذه من تخيلات هذا العبقري وسياسته، فيسوس الناس ويخبرهم أن هناك بعثا وجزاء وجنة ونارا حتى يتعايش الناس بسلام، أعوذ بالله، وحتى لا يعتدي أحد على أحد، فهو يكذب، لكن يكذب لهم لا عليهم. قال ولا بأس في ذلك، الرسول يكذب حتى يعيش الناس في سلام، وهذا الكلام له وارث الآن، موجود بعض الناس تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله. هذا مذهب الفلاسفة لعنهم الله في أصول الإيمان، وهذا يتبين أنهم ملاحدة زنادقة ينتسبون الإسلام نفاقا، فهم في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنه تاب قبل وفاة، قال ماذا؟ قال من؟ أيوه الجزال.
قال في آخر الجزء الذي جمع في أخبار ابن سينا، وكان يعتمد على قوة مزاجه حتى صار أمره إلى أن حفظ القول في القول حتى حفظ نفسه في يوم الثمان مرات، فظهر به التحجز ثم طلع نقل إلى أصبهان واشتد ضعفه، ثم اغتسل وتاب وتصدق ورد كثيرا من المغارب ولازم التلاوة، ومات بهمدان في يوم الجمعة في رمضان.
لازم التلاوة؟
نعم
تلاوة. نعم
نعوذ بك اللهم من شر فتنة
تطوق
من حملتني عيشة ضنكا، رجعنا إليك الآن فأقبل رجوعنا، وقلب قلوبنا طال إعراضها عنك، فإن أنت لم تبرئ علينا نفوسنا وتبغي عماياها إذا فلمن يشكى. ونصف من السنة الميزان والعبر في خبر من غلط
لشيخ الإسلام. إيه؟
الميزان.
هذا الكلام انه تاب
والعبر في خبر من غلط
من لسان الميزان. غريب هذا، يعني الذي سمعنا من علمائنا أنه زنديق. أما طبعا لا شك في ذلك. من هو
الحافظ؟
من المحقق؟
ما فيش محقق، هو كتاب الشيخ مش بداية ربانية اللي هم مش للشيخ بيحطها في المكتب.
لا ما هو الشيخ. لا نعم الله أعلم، يحتاج إليها بسط. نعم.